حتى المؤثر نرجع إلى كلام اللغة في تحديد معنى المادة في شيء ولا بد أن نحفظ المعنى الأخر.
هو الكلام أنه بعد أن قمنا بما علينا حصل الشك. في البداية لا بد أن نرجع إلى علامات الوضع، والمعنى اللغوي يكون مقدم لإثبات المعنى العرفي، فإذا ثبت فلا تصل النوبة إلى الوصول العملي.
ما اتضح
فيه على فرض على تقدير عدم اتضاحه، فحينئذ يكون من هذا الباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثبت لدينا في البحوث المتقدمة أن الماء الجاري بلا فرق بين قليله وكثيره لا ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة، خلافا للعلامة حيث فصل بين القليل والكثير، وهذا ما يطلق عليه اسم الاعتصام، ويبقى ثابتا ما لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة للماء. بالنسبة لهذه الأوصاف الثلاثة، أعني الطعم والريح واللون، الطعم والريح كانت محل وفاق بين العلماء، ونقل عن الشيخ البهائي رحمة الله عليه الخلاف في ذلك، حيث اختار عدم تحقق الانفعال بالتغير اللوني، مستدلا على ذلك بعدم وجود نص صحيح يدل على الانفعال باللون، فيكون الانفعال باللون حينئذ مشكوكا، فنرجع إلى أصالة عموم عدم انفعال الجاري. إذا تغير لون هذا الماء بالنجاسة فكان قبل التغير معتصما، فإذا لم يجري الأصل اللفظي يمكن أيضا أن نتمسك بالاستصحاب. هذا ما يمكن أن يستدل به للشيخ البهائي. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يناقش الشيخ البهائي بأن النص الصحيح ينقسم إلى قسمين: نص صحيح بالذات، وهو كل نص كان رواته عدولا، ونص صحيح بالعرض، وهو النص الضعيف الذي عمل به المشهور فيجبر ضعف سنده ويصبح في حكم الصحيح. وحينئذ إن كان مقصود الشيخ البهائي عدم النص الصحيح مطلقا فهو غير صحيح، وإن كان المقصود عدم النص الصحيح الذي يكون من قبيل القسم الأول فهو صحيح، لكن لا ينحصر الأمر به. فعندنا نصوص صحيحة بالمعنى الثاني كخبر دعائم الإسلام والنبوي المشهور خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيره لونه أو طعمه أو ريحه. فالصحة بالمعنى الثاني ثابتة لمثل هذه النصوص. وكيف كان؟ فقد ذهب المشهور إلى أن التغير بأحد الأوصاف الثلاثة يخرج الجاري عن الاعتصام، ونصوص اللون على طائفتين: طائفة لم يذكر، عفوا نصوص التغير على طائفتين: طائفة لم يذكر فيها التغير اللوني كصحيحة ابن بزيع الواردة في ماء البئر، لم يذكر فيها التغير اللوني، وصنف ذكر فيه التغير اللوني. فمقتضى القاعدة الأصولية في الجمع العرفي أن الطائفة التي لم يذكر فيها التغير اللوني يكون لها إطلاق لحالة التغير اللوني، فيكون ماء البئر واسع حتى مع التغير اللوني. وفي المفهوم إلا أن يتغير طعمه أو ريحه بإطلاقه يشمل التغير اللوني، ففي حالة التغير اللوني يبقى ماء البئر على اعتصامه. هذا الإطلاق يقيد بالنصوص التي ذكرت التغير اللوني، إذ النسبة هي العموم والخصوص المطلق، وقاعدة الجمع العرفي تقتضي التقييد. فإذا عدم ذكر التغير اللوني في بعض النصوص مع ذكره في البعض الآخر لا يضر، فثبت المطلوب. التفت بإطلاق المفهوم تدل على أنه لو لم يتغير الطعم ولم يتغير الريح لا يفسد وإن تغير اللون.
هذا الإطلاق نرفع اليد عنه ببركة الأدلة التي ذكرت ماذا؟ التقييد. والتغير بشكل عام على إجماله طارة ذكر في الماء ككل كقوله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيره، هذا في الماء كشكل بشكل مطلق. وأخرى ذكر في ماء البئر كصحيحة ابن بزيح. وثالثة ذكر في ماء الكر ولكن في الجملة نظير قوله عليه السلام عن شهاب بن عبد ربه قال أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله فابتدأني فقال إن شئت فسل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت له، قلت أخبرني، قال جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا؟ قال نعم، قال توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب الماء الريح فينتهي. فهذا الغدير الراكد عادة يكون أكثر من كر، فورد فيه في الجملة لأن هذا فقط مخصوص بالتغير الريحي لكن لا على نحو الاختصاص لأن الرواية لا تدل على ذلك. وهناك رواية وردت في ماء الاستنجاء حيث قال الأحول لأبي عبد الله عليه السلام في حديث الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به فقال لا بأس فسكت فقال أو تدري لما صار لا بأس لا بأس به؟ قال قلت لا والله، قال إن الماء أكثر من القذر. الشارح رحمة الله عليه حمل هذه الرواية على عدم الانفعال من دون التغير، فهذه الرواية باعتقاده تدل على عدم الانفعال بدون التغير. والوجه في دلالتها على ذلك أنها تدل على أن كل ماء عرض عليه قذر فاستهلكه الماء، بمعنى أنه لم يؤثر في الماء فلا بأس به. أما القذر الذي يغير الماء عادة تكون قدرته أكثر من الماء فيتنجس، فإذا هذه الرواية أيضا تدل في الجملة على عدم الانفعال إلا بالتغير. طبعا لكن ما ذكر نوعية التغير فيها، لذا قلنا في الجملة. قد يتوهم فيقال إن جميع هذه الأدلة المتقدمة التي تمسكنا بها لإثبات الانفعال بالتغير لا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام. نحن عن أي قسم نتكلم؟ عن الجهر. والوجه في ذلك أن روايات الجاري مطلقة، لأن كل الأدلة التي تقدمت معنا ما في ولا رواية ذكرنا أن الجاري ينفعل بالتغير، بل واحدة واردة في الماء، واحدة واردة في ماء البئر، واحدة واردة في الغدير، واحدة واردة في ماء السنجاء. ما عندنا ولا رواية وردت في ماء الجاري. فإذا روايات الجاري مطلقة تدل على اعتصام الجاري، بينما الروايات التي استثنت التغير من الاعتصام ليست واردة في الماء الجاري. فيكون نظير قولنا أكرم الفقيه وأكرم النحوي العادل، فكل من الفقيه والنحوي نوع من العالم، فتقييد أحد النوعين لا يلازم تقييد النوع الآخر. فهل تستطيع أن تقول لأنه ورد أكرم النحوي العادل إذن نقيد الفقيه بماذا؟ بالعادل؟ لا، يبقى على إطلاقه. وهنا من هذا القبيل عندنا روايات تدل على اعتصام كل جار، وفي مقابل ذلك عندنا أدلة تدل على انفعال البئر والكر وماء الاستنجاء بالتغير، فتقييد بعض الأصناف لا ينافي الأخذ بإطلاق صنف آخر. وعلى هذا الأساس فيمكن أن نقول بأن الجاري معتصم مطلقا، تغير أم لم يتغير، تحكيما لمطلقاته. يجيب المصنف